العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في بحث النجاسات، ووصل الكلام إلى الفتوى الرابعة، وانتهينا إلى ما قبل الفتوى الرابعة، أنه يشترط في الحكم بنجاسة بول وخرء الحيوان يشترط شرطان، ذكروني أخوان. الشرط الأول أن يكون غير مأكول، وأن يكون ذا نفس سائلة. بهذين الشرطين كل حيوان انطبق عليه هذان الشرطان فنحكم بنجاسة بوله وبنجاسة خرئه. في الفتوى الرابعة بدأ المصنف حفظه الله باستثناء الطيور، كل ما صدق عليه أنه طير في هذه الحالة نحكم بطهارة بوله وبطهارة خرئه. إذن في الفتوى الرابعة نحتاج إلى دليل على هذا الاستثناء، وذكر لنا المصنف صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. شوي ساعدوني إخوان. كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه. فإذا هذا استثناء، عليكم السلام، استثناء من تلك خلينا نسميها الكبرى الكلية من الشرطين المتقدمين. إذا إلى هنا لا مشكلة. إذا على فتوى على رواية أبي بصير ماذا نحكم إخوان؟ كل طير وما صدق عليه أنه طير نحكم بطهارة بوله وخرئه. خلصنا. أجتنا مشكلة. المشكلة ما هي؟ أنه عندنا رواية وهي لعبد الله بن سنان. عبد الله بن سنان ينقل عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، يقول: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. زين، أنت من استثنية الطيور مو قلت أكو شرطين؟ الشرط الأول إيش قال؟ ما لا يؤكل لحمه. والشرط الثاني أن يكون ذا نفس سائلة. ذا نفس سائلة عيفها، نرجع لمن؟ ما لا يؤكل لحمه. أشو رواية أبي بصير إيش قالت؟ قال الطاهر. رواية عبد الله ابن سنان قالت نجس. فإذا هنا كيف نجمع ما بين هاتين الروايتين؟ لأنه إذا بقيتا هكذا فبلا ريب يوجد بينهما تعارض. وقلنا بالأمس أنه يوجد جهة افتراق من هذه الجهة، جهة افتراق من هذه الجهة، ويوجد ماذا؟ ويوجد اجتماع. بالنسبة إلى هذا الاجتماع ماذا قلنا عليه؟ الاجتماع بالنسبة إلى الطير الذي يكون غير مأكول اللحم. مثلنا بمن؟ مثلنا بالنسر. زين، النسر إذا بقينا مع رواية أبي بصير إيش نحكم؟ بطهارة بوله وخرئه. إذا بقينا مع رواية ابن سنان ماذا نحكم؟ نحكم بالنجاسة. فهذا محل الاجتماع، هو محل التعارض. الآن المصنف يقول: نحن قلنا بالأمس يعني البارحة، مو قلنا رواية أبي بصير إيش قالت؟ كل شيء. ورواية ابن سنان قالت ما لا يؤكل. فهنا لو قلنا لا تناقش يا أخوان، لو قلنا أنه هاي عموم وهاي إطلاق، مو ظهور العموم أقوى من ظهور الإطلاق، يقول المصنف هذا الكلام لا نقبل به، فلا نقدم العموم على الإطلاق. لماذا؟ يقول أنا عندي لا فرق ما بين العموم وبين الإطلاق، وإذا أردت أن تقدم العموم فأنت بحاجة إلى قراء قوية، إلى قراء شديدة، إلى دوال كثيرة تدل على أن ظهور العموم أقوى من ظهور الإطلاق. إذن من ناحية العموم والإطلاق مساويات لو مو مساويات؟ بس يبقى علينا بحث، كون نروح العلم الأصول نشوف علماء علم الأصول، عليكم السلام، هناك علماء علم الأصول نشوف عندهم البحث هذا أنه صحيح العموم لا يقدم على الإطلاق ها آه.
عفوا سيدنا، وحتى يوصل في قدمه
وين
دلاله العموم
اقوى
من دلاله
الافراد. انا قلت له نعم، قلت له ناقش. هو ادري هو المصنف هو قال زين، مو قرينا العباره البارحه ايش قال؟ ولا وجه لتقديم اطلاق الاولى
نعم
على اطلاق الثانيه. شلون
حسب الاولى مطلقه بينما هي
ما احنا قلنا عامه، مو هاي اداه، مو هاي اداه. قال كل شيء اداه تدل على الاستيعاب من عالم الوضع والدلاله التصوريه. بعد مو صحيح تقول انه اطلاق، لكن المصنف مع ذلك شو يقول؟ يقول لا، هذا مو عموم اللي هو العموم الذي يكون عموما مع وجود دوال تدل على قوة ظهوره في دلالته على مدلوله، لا لا، إلا إذا كانت هناك دوال كثيرة. هسه شو يريد يضيف؟ مثلا مثلا لو كانت رواية أبي بصير كل شيء، كون يضيف لها مثلا كل ما كان من شيء جميعا، يحتاج لها دال ثاني حتى نقول يا بهنانة صحيح عموم. أما يجيب لنا كلمة كل ونقول إذن هي أقوى من الأطلاق، لا هذا ما نقبل به. هذا رأي مصنف يا شيخنا، أو لا أقل. هسه المصنف يريد يعلمنا مسألة أصولية، إنه مو دائما أنت وين ما لقيت عموم تقدم على الأطلاق. شوية شوية ركز، هيك يريد يعلمنا المصنف. يقول لا، لا يصح لك أن تقدم، يعني مو تصير قضية وين ما لقيت كل نقدمها على الأطلاق. المصنف يريد يقول لا، كل تحتاج إلى دال زائد، إلى قرينة زائدة، إلى حيثية زائدة، من خلالها نحكم بتقديم العموم على الأطلاق. فكرة صارت واضحة إن شاء الله تعالى. زين شيخنا، عفونا من هاي المسألة الأصولية. زين هسه إلى هنا أكو تعارض لا متعارض؟ رواية أبي بصير تقول بالطهارة، رواية ابن سنان تقول بمن؟ بالنجاسة. المصنف يقول مدام صار تعارض ولا يوجد مرجح، ولا يوجد مرجح في هذه الحالة، لابد أن نقول ماذا؟ لابد أن نقول بالتصابط. أخوان المصنف في بحث النجاسات، واليوم احتمال هم من يصير تعارض، احنا باعتبار فدارسين علم الاصول، خارطه التعارض كنا نصير واضحه عندنا اخوان، خارطه التعارض. يعني ودائما يعني كررنا هذا البحث، تقول يا بعدنا تعارض مستقر وتعارض غير مستقر. اذا كان التعارض غير مستقر يعني دلالات الجمع العرفي، اذا قدرنا نجمع ما بين الروايتين فبها ونعمت، إذا ما صار وين ننتقل؟ ننتقل إلى التعارض المستقر. في التعارض المستقر ما نقول مباشرة بمن بالتساقط، كون نشوف المرجحات، أكو مرجح كتابي، أكو مرجح سنتي، إذا ما لقينا هذا ولا لقينا هذا ننتهي إلى التساقط. اليوم راح ناخذ مال العمومات الفوقانية، فمو مباشرة يعني مصنف باعتبار علمنا فيما تقدم من نقول مباشرة نصل إلى التساقط، باعتبار أنه المرجحات الأخرى ماذا؟ لم تكن. المصنف يقول، يقول إذا تساقطت الروايات في هذه الحالة، الحل أننا نذهب إلى صحيحة محمد ابن مسلم. صحيحة محمد ابن مسلم تصلح أن تكون عموما فوقانيا، لأن صحيحة محمد ابن مسلم أعم، أعم من صحيحة أبي بصير، وأعم من صحيحة ماذا؟ من صحيحة ابن مسلم، لأنها ابن سنان، لأنها تدل. إيش قالت؟ سألته عن البولي. زين يا بول عام، سواء كان مما يؤكل لحمه أو كان مما أو يطيق، لا يطيق، سواء كان مما لا يؤكل لحمه أو كان ممن أو كان مما يطيق أو لا يطيق، باعتبار أعم من هذه الجهة. زين هذا هو قد يقال هكذا، قد يقال هكذا. نقول المصنف يقول بعد أن بينا أنه لا بد من التقييد، بمعنى أننا نقيد الصحيحة المتقدمة صحيحة أبي بصير، نقيدها بمن؟ بصحيحة ابن سنان. فشو تكون النتيجة إذا قيدنا؟ مو قال الإمام عليه السلام كل شيء يطير؟ إن قيدتها بصحيحة ابن سنان، كل شيء يطير مما لا يؤكل لحمه. إذن كل شيء يطير تارة يكون الذي يطير مما يؤكل لحمه، وتارة مما لا يؤكل لحمه. إذن الذي نقيد به رواية وصحيحة أبي بصير ما موجود في رواية ابن سنان. ابن سنان إش قالت؟ ما لا يؤكل لحمه. فنقيد بها ماذا؟ نقيد بها رواية أبي بصير. فراح شو تصير رواية أبي بصير؟ إذا كان الطير مما يؤكل لحمه فلا بأس به، وإذا كان مما لا يؤكل لحمه ففيه ماذا؟ ففيه بأسون. فإذن يا هي اللي قيدناها، يعني يا هو اللي صار المقيد ويا هو اللي صار المقيد. المقيد رواية أبي بصير. عيدنا الكلام، نقول إن رواية أبي بصير إش قالت؟ كل شيء يطير. يتبين أن المدارة بعد التقييد، هذا الشاهد مالتنا أخوان، المدار بعد التقييد، صار المدار على الطير. لو صار المدار أنه يؤكل لحمه لو ما يؤكل لحمه، أو لا يؤكل لحمه، مو المدار على الطير. لأن رواية ابن سنان إش كان عنوانها؟ عنوانها ما لا يؤكل لحمه. رواية أبي بصير شنو عنوانها؟ عنوانها الطير. إذن من قيدنا وأصبح المقيد هي رواية ابن سنان، وقيدنا بها صحيحة ابن أبي بصير، إذن ألغينا فكرة الطير وجعلنا المدار على ماذا؟ وجعلنا المدار على ما يؤكل وما لا يؤكل لحمه. فكرة واضحة؟ فإذن إذا قيدنا انحل التعارض، لو ما انحل انحل التعارض. إذا قيدنا انحل التعارض، خلصنا، الفكرة صارت واضحة. فإذا قدرنا نقبل بهذا التقييد فبها ماذا؟ فبها ونعمت، وتنحل المشكلة، خلصنا. المصنف يقول لا نقبل بهذا الجمع، بمعنى أننا نقيد صحيحة أبي بصير نقيدها بصحيحة ابن ليش يا أيها الشيخ المصنف؟ يقول تعالوا ويانا إلى علم الأصول. في علم الأصول في قواعد الجمع العرفي، واليوم من ترجعون للبيت تروحون إلى قواعد الجمع العرفي، سواء في الحلقة أو في كتاب الكفاية أو في الحلقة الرابعة، شوية تعبوا نفسكم الليلة وطلعوا لي هاي القاعدة اللي راح نذكرها الآن في علم الأصول من قواعد الجمع العرفي. بمعنى الجمع العرفي غير تقييد وتخصيص وكذا، غير إن هذا زين. يقول المصنف الآن عدنا صحيحة أبي بصير وعدنا صحيحة عبد الله ابن سنان. يقول إذا قدمنا صحيحة عبد الله ابن سنان على صحيحة، يعني قيدنا على صحيحة أبي بصير، ماذا لزم من كون صحيحة ابن سنان مقيدة؟ إلغاء خصوصية الطير. ليش ألغينا خصوصية الطير؟ لأننا جعلنا المدار على ما يؤكل وما لا يؤكل لحمه، صح لهم صحيح؟ زين، والجماعة هناك قالوا بعلم الأصول، قالوا إذا لزم من تقديم أحدهما على الآخر إلغاء خصوصية عنوان في إحدى الروايات فلا يصح هكذا تقديم. قدرت أوضح الفكرة لو أعيد؟ واضحة؟ فإذا خلينا صحيحة ابن سنان هي المقيدة، إذن كلمة الطير الإمام بلا ريب أخذها في حديثه، كلمة الطير لو ما أخذها، أخذها في حديثه. أخذ عنوان في كلام الإمام له دخل في الحكم الشرعي لو ما له دخل؟ بعد العناوين إذا أخذت في الروايات تؤخذ طريقية لو تؤخذ موضوعية؟ إذن هذا كله جاي نحكي وتقول يابا نلغي خصوصية الطير؟ ما يصح. فإذا هكذا جمع وتقييد، يعني رواية ابن سنان إذا قيدت رواية أبي بصير سوف نواجه إلغاء عنوان الطير الذي أخذه الإمام في لسان كلامه. تقبل أنت بهذا؟ أول شيء نقول بلا ريب الإمام في مقام البيان وجاب كلمة الطير، العناوين إذا أخذت أخذت على نحو الموضوعية لا على نحو الطريقية، إذن بلا ريب كلام أو كلمة في كلام الإمام لها حيثية موضوعية. إذن هذا الإلغاء شنو سببه؟ ها؟ لا إلغاء شنو سببه؟ سبب أنه قدمنا صحيحة ابن سنان على صحيحة أبي بصير. زين خلينا نقلب، خلينا بالعكس نقدم صحيحة أبي بصير على صحيحة ابن سنان، شو تكون النتيجة؟ لا شو تكون النتيجة؟ النتيجة عنوان الطير يكون محفوظا، وعنوان ما لا يؤكل هم راح تكون محفوظة. فش نقول؟ نقول إن المرادة بعد راح نقدم من؟ نقدم رواية أبي بصير. نقول إن الطير إذا كان مما يؤكل لحمه فطاهر مدفوعه، وإذا كان لا يؤكل لحمه فنجس مدفوعه. جمعنا لما جمعنا؟ ولا ألغينا عنوان الطير ولا ألغينا عنوان ما لا يؤكل، صح لمو صحيح؟ وذلك المصنف يقول من حاول أن يقيد رواية أبي بصير بابن سنان يواجه هاي المشكلة، أما بالعكس لا يواجه. هسه واضح إلى هنا؟ خلنا نقرأ هذا المقدار وعدنا رجعة قليلة. قلت إن لازم ما ذكر، ساعدوني يا إخوان، ما الذي ذكر؟ تقديم أو تخصيص أو تقييد ابن سنان لأبي بصير. إن لازم ما ذكر هو إلغاء خصوصية الطائر عن الاعتبار. هاي القاعدة الأصولية اللي اليوم كنت تراجعوا ليها. وكلما دار الأمر بين إطلاقين، هم عاد إن هاي الكلمة خلوا لي تحتها خط، بين إطلاقين يلزم من تقديم أحدهما إلغاء خصوصية العنوان المأخوذ في الآخر عن الاعتبار بخلاف تقديم الآخر. خلي فارزة وراء الآخر. شنو العبارة؟ واضحة مو سيدنا النبوي؟ العبارة واضحة لو مو واضحة؟ واضحة. يقول كلما من تقديم أحدهما، يعني تقديم ما لا يؤكل، إلغاء خصوصية العنوان المأخوذ في الآخر اللي هو الطائر عن الاعتبار بخلاف تقديم الآخر. يا هو تقديم الآخر يعني تقديم عنوان الطير. يقول قدم الآخر، يا هو الآخر اللي هي رواية أبي بصير. واضح إلى هنا؟ زين ليش المصنف مرتين جاب لنا كلمة الإطلاق؟ هم الإطلاق هنا بالحل يعني قلته، وهم الإطلاق وين؟ ها؟ في إن قلت. ليش؟ يريد يأكد المصنف، يريد يعلمنا يا أخوان، يقول إذا قلنا عدنا عموم وعدنا أطلاق فبلا ريب نقدم العموم على الأطلاق، وإذا قدمنا العموم على الأطلاق بعد تقييد وتخصيص وتقديم يجي ولا ما يجي؟ ما يجي. ولذلك لابد أن نسلم تساوي الدلالتين، دلالة رواية أبي بصير مع دلالة رواية ابن سنان. الفكرة صارت واضحة إلى هنا؟ زين الفتوى الخامسة. هاي الفتوى أخوان مورد نقول مهمة، لا جدا مهمة. هذه الفتوى وهي أننا إذا علمنا إلى هنا ماذا كنا نتكلم؟ كنا نتكلم قلنا عندنا قاعدة مكونة من شرطين، لا يؤكل لحمه وكان ذا نفس سائلة واضح نجس مدفوعه، إذا كان مثلا له نفس سائلة ويؤكل لحمه فيكون مدفوعه، فإذا عندنا علم. الآن إذا شككنا، إذا شككنا أن هذا الحيوان هل هو ذو نفس سائلة؟ لو هذا الحيوان ليست له نفس سائلة. ببيان آخر، أنت مو قلت عندنا شرطين؟ الشرط الأول، الشرط الأول أنه يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه. يؤكل لحمه ولا يؤكل لحمه، من الذي يحدده؟ أحسنت، الشريعة. أنت مو كنت تقول يابا عدنا، قل وياك، قاعدة أصالة الحلية من جهة، وعدنا أصالة التفكية من جهة، فأنا بعد أبذل جهد في تشخيص أن هذا يؤكل وهذا لا يؤكل. لو الشارع هو الذي تصدى، الشارع هو الذي تصدى، زين. وأما تحديد أن هذا الحيوان له نفس سائلة وهذا الحيوان لا نفس سائلته له، من الذي يحددها؟ أنت، موضوع خارجي، أنت، شارع ما له علاقة. الشارع أعطاك عنوان، قال لك يا أيها المسلم إذا كان الحيوان ذا نفس سائلة مثلا فحرام، إذا لم يكن ذا نفس سائلة فحلال مدفوعه. بس هو المشكلة وين؟ تعال حدد لي هذا نفس سائلة لو مو سائلة. ولذلك هنا نواجه المشكلة. فإذا شككنا في حيوان أنه له نفس سائلة أو لا نفس سائلة له، فما هو الحل؟ المصنف مباشرة شي يقول؟ يقول نحكم بأصالة الطهارة. نحكم بأصالة الطهارة، يعني شنو نحكم بأصالة الطهارة؟ يعني عندنا حيوان، عندنا حيوان شككنا أنه له نفس سائلة لو ما له نفس سائلة. إحنا مو ندري أنه إذا لم تكن له نفس سائلة فطاهر مدفوعه. فإذا شككنا أنه هذا له نفس سائلة لو ما له نفس سائلة، المصنف شي يقول؟ يقول نتمسك بأصالة الطهارة ونحكم بمن؟ ها؟ ونحكم بطهارة مدفوعه. واضح إلى هنا؟ سكوت. زين، هو شكله مو شك، زين. قاعدة الطهارة هنا، هنا تحتاج إلى تقريب وبيان، لو ما تحتاج إلى تقريب وبيان، بلا ريب تحتاج إلى تقريب وبيان. المصنف حفظه الله يقول راح أجيب لكم ثلاث تقريبات لصحة تمسكنا بأصالة الطهارة في مورد شكنا أن هذا هل هو ذو نفس سائلة أو ليس ذو نفس سائلة. ثلاث تقريبات. التقريب الأول أننا نتمسك، يجب الصورة سريعا فهرس بعدين نرجع. التقريب الأول أننا نتمسك باستصحاب العدم الأزلي في باب الموضوعات. الثاني أن نتمسك باستصحاب العدم الأزلي في باب الأحكام. الثالث أننا نتمسك، أننا نتمسك بقاعدة الطهارة، قاعدها لمن لا يؤمن، لمن لا يؤمن بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية. إذن ثلاث تقريبات. واضح إلى هنا؟ شوية قبل لا ندخل، أنت مو قد عندنا ثلاث تقريبات؟ التقريب الأول استصحاب العدم الأزلي في باب الموضوعات. التقريب الثاني في باب التقريب الثالث. زين، ليش هذا الترتيب؟ هو مباشرة تمسك بقاعدة الطهارة. لا 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 لا، مو دليل محرز، تقول أصل عملي محرز، بجنبة كشف. الاستصحاب مقدم لو مو مقدم؟ الاستصحاب بلا ريب مقدم على أصالة الطهارة. الآن أخوان نأتي إلى التقريب الأول وهو جريان استصحاب العدم الأزلي في باب الموضوعات لإثبات أن هذا الحيوان ليس ذو نفس سائلة. الآن لابد أن نقف ولو بصورة سريعة على ما هو المراد من استصحاب العدم الأزلي. الأزل الذي ليس له ماذا؟ ليس له بداية. هنا في عالم الأزل لا يوجد إلا هو تعالى، لا يوجد إلا هو تعالى، لا يوجد إنسان، لا يوجد حيوان، لا توجد أحكام الطهارة، لا توجد أحكام النجاسة، لا يوجد ما لا يؤكل لحمه، لا يوجد ما يؤكل لحمه، لا يوجد إلا وجهه الكريم. فإذا كل شيء ماذا؟ كل شيء كان ماذا؟ كل شيء كان معدوما، كل شيء كان ماذا؟ كان معدوما. الآن بالنسبة إلى هذه الأشياء منذ الأزل كانت موجودة لو كانت معدومة؟ كانت معدومة. يعني مثلا نأخذ أي حيوان شككنا أنه ذو نفس سائلة أو ليس ذو نفس ماذا؟ السيد الخوئي رحمه الله يتمسكون مثلا بالخفاش، الظاهر محل ابتلاء كان بالنجف في البيوت القديمة، وذرقه وخرقه كان محل ابتلاء. فإذا كانت واضح أنه غير مأكول اللحم ولكن هو ذو نفس سائلة أو مسائلة، مشكوك مشكوك لا نعلم. فهنا منذ الأزل الخفاش موجود لو ما موجود؟ ها؟ بلا ريب معدوم، بعد الله سبحانه وتعالى ما خالقه. زين، ثم خلقه ثم وجده، فانتقل من العدم إلى الوجود. زين، عندما انتقل من العدم إلى الوجود في هذه الحالة نقول هذه النفس التي هي نفس لهذا الحيوان كانت موجودة على أنها سائلة لو ما كانت موجودة على أنها سائلة؟ ها؟ معدومة كانت معدومة بإنعدام ماذا؟ بإنعدام الموضوع. فهنا بناء على هذا الكلام نقول، بناء على هذا الكلام يا أخوان، هذه النفس السائلة التي هي مشكوكة بالنسبة إلينا نستصحب عدمها، نستصحب عدمها. النفس السائلة كانت موجودة لو معدومة منذ الأزل؟ فنستصحب العدم الأزل بالنسبة إلى هذه النفس السائلة. فإذا ماذا نحكم؟ نحكم بطهارة مدفوعه، نحكم بطهارة ماذا؟ مدفوعه. فنحكم بأن بوله وخرأه ماذا يكون؟ يكون طاهرا. زين، فإذا شو نقول؟ نقول هو من جهة لا يؤكل لحمه، ومن جهة أخرى ليست له نفس سائلة. فإذا كلا الشرطين انطبق، لو انطبق أحدهما. فإذا انطبق أحدهما بعد نحكم بالطهارة لو بالنجاسة؟ نحكم بالطهارة. ما الفكرة صارت واضحة؟ لأننا متى نحكم بالنجاسة؟ نفس سائلة ولا يؤكل ماذا؟ ولا يؤكل لحم. فكرة صارت واضحة؟ فإذا بناء على هذا الكلام نقول بطهارة المدفوع اعتمادا على صحة جريان استصحاب العدم الأزلي بالنسبة إلى الموضوعات. النفس السائلة كموضوع كان معدوم لو مو معدوم؟ كان معدوما. فإذا كان معدوما في هذه الحالة ماذا نقول؟ نقول إذن ننتقل إلى أنه نحكم بالطهارة. فكرة صارت واضحة؟ التقريب الثاني، اصبر شوية، التقريب الثاني بالنسبة لإثبات الطهارة إيش قلنا؟ ها؟ أي استصحاب العدم الأزلي في بابل الأحكام، لا الموضوعات الأول، في بابل الأحكام. هنا نقول أخوان بالنسبة إلى الأكل الطعام العلف المعلوف، قبل أن يأكله هذا الخفاش كان طاهرا لو كان نجسا كحكم شرعي له. ها طهرت
منه، يعني
طهرت
ما يخرج منه.
مو قلت لا تناقش، مو قلنا عندنا وقفة بعد ذلك؟ الآن بالنسبة للحكم أنت جاي تحكي للموضوع. إحنا مو قلنا جريان الاستصحاب الأزلي في باب الموضوعات؟ الآن عندنا استصحاب العدم الأزلي في باب الأحكام. استصحاب العدم الأزلي في باب الأحكام تقول يا با بالنسبة إلى هذا الطعام الذي كان يأكله الخفاش قبل أكله له كان طاهرا لمطاهرا؟ كان طاهرا، ثم أصبح هذا الطعام الذي نعلم بأنه قلوا يا الآن أصبح مدفوعا، شككنا لو ما شككنا بطهارته، فماذا نستصحب؟ نستصحب أي؟ نستصحب العدم الأزلي لعدم النجاسة قبل أن يخلق الله كل شيء. النجاسة كانت موجودة لو ما موجودة؟ ما موجودة. فنستصحب العدم الأزلي لعدم النجاسة، عدم النجاسة يعني نستصحب عدم النجاسة. فإذا هنا استصحبنا حكم لو استصحبنا موضوع أخوان، استصحبنا حكما، فهنا نحكم بطهارة المدفوع. وطهارة المدفوع بعد أو عدم النجاسة شنو؟ حكم من الأحكام الشرعية. واضح إلى هنا؟ زين. الآن يجي سؤالك شيخنا، زين إحنا إذا كان عندنا استصحاب موضوع بعد الحين شو نسوي استصحاب الحكم؟ صح ولا مو صحيح؟ هسه مو وضحنا فكرة العدم الأزلي؟ العدم الأزلي عدم لا يوجد قبله وجود، عدم لا يوجد قبله، مو وجد ثم عدم، مو وجد ثم انعدم، لا لا لا، أساسا لم يطرأ عليه الوجود. أما بالنسبة إلى استصحاب العدم الأزلي في باب الأحكام، هم عدم أزلي، هم عدم أزلي، لكن في باب الأحكام. ليش انتقلنا؟ لا شلون
ينكر انه نجر الاستصحاب؟
نقول لمن، صبرا، لمن لا يؤمن بجريان الاستصحاب بالنسبه استصحاب العدم الازلي في باب الموضوعات؟ لمن لا يؤمن؟ اما ان يقول ان الاستصحاب لا يجري في الشبهات الموضوعيه، هذا بيان بسيط. من لا يؤمن بجريان الاستصحاب في الموضوعات ينتقل إلى الأحكام. ولذلك لجأنا من باب جريان الاستصحاب في باب في باب الموضوعات، وبعدها ذهبنا إلى من؟ ذهبنا إلى الأحكام. ننقل كلام لبعض علمائنا وقفة سريعة، ولا نريد أن نقف عندها لأنه لها بحث مفصل في كتب الأصول. بالنسبة إلى مقامنا، مقامنا موضوعنا بسيط لو موضوعنا مركب. بالنسبة إلى طهارة المدفوع، الموضوع الموضوع بسيط لو مركب، بلا ريب مركب. أنت جاي شو تقول؟ ما لا يؤكل لحمه مثلا، أو يؤكل لحمه، له نفس سائلة أو لا نفس سائلة له. إذا الموضوعات بسيطة لو مركبة، بلا ريب مركبة. متى ما تركبت من جزئين وتوفر كلا الشرطين نحكم بالنجاسة، وإلا فلا. هسه واضح هاي الفكرة؟ زين، جزئي الموضوع اثنينهن وجوديات، لو مرة وجود وعدم، يعني له نفس سائلة لا يؤكل لحمه، هذا عدم، أو ما لا نفس سائلة له، إذن صار وجوده شنو؟ وجوده عدم. فحتى لو تنزلنا وقلنا بجريان الاستصحاب في الموضوعات المركبة. جريان الاستصحاب في الموضوعات المركبة فيما إذا كان كلا الجزئين كانا وجوديين، لا أن أحدهما وجودي والجزء الآخر عدمي. فإذا شوية جاي نواجه مشكلة بمن؟ في جريان الاستصحاب في باب الموضوعات، يعني استصحاب العدم الأزلي في باب الموضوعات. هاي إشكالات موجودة. أو تقول بهذا البيان المبسط أنه في الشبهات الموضوعية لا يجري الاستصحاب، هذا بيان مبسط. بس أكو بيان أعمق من هذا، البيان الذي يكون أعمق من هذا هو ماذا؟ هو جريان الاستصحاب في باب الموضوعات المركبة. هل يكون ماذا؟ هل يكون، قل وياي، هل يكون مع كلا الجزئين وجوديين أو لا؟ أبو مصطفى بس إحنا ياسر، أبو مصطفى أصبح حيدر ما يلدعني. فنأتي إلى جريان الاستصحاب في شبهات الموضوعية، قلنا ما يجري. زين، الآن نرجع أخوان إلى مقامنا. أي في الشبهات الموضوعية لا يجري، لا لازمه يكون أصلا مثبتا. لا لا لا، هذا صبرا، لا لا صبرا، لا مو بهذا البيان. سؤال الشيخ واضح؟ لو نخليه بعدين، خلوه بعدين، لا يجينا بعدين هذا. إذن صار عندنا استصحاب عدم أزلي في باب الموضوعات، استصحاب أزلي في باب الأحكام. من لا يؤمن بجريان الاستصحاب في باب الموضوعات ينتقل إلى من؟ إلى جريان الاستصحاب في باب الأحكام. ونحن في باب الموضوعات وفي باب الأحكام ماذا أثبتنا؟ أصالة الطهارة أو الحكم بطهارة المدفوع. زين، الآن يجي واحد يقول لا أؤمن أساسا بجريان الاستصحاب، قول وياي، في الأعدام الأزلية. أصلا كل استصحاب في الأعدام الأزلية ماذا؟ لا أؤمن به مطلقا. هسه المطلقة راح نوضحها. زين، إذا ما نؤمن، أو خلنا نقف عند هذه، لماذا لا يؤمن البعض بصحة جريان الاستصحاب أي في الأعدام الأزلية؟ أنتم بعد ساعدوني شوي خلاص. لا لا، موضوع موضوع عرف، مو 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 هنا الكلام.
ما نقدر الاستصحاب العدم
اي هم الغرفة تعلم ان زيد ما موجود بيها وتستصحب العدم، عدم وجود زيد، ماكو مشكلة. لا هم لا شوية يراد لها لمعة، اللمعة الدمشقية
لازم سيدنا هذه.
لا لا لا، مو هذا، مو هاي، شوفها طرح الشيخ وعيفوها
سيدنا اللي ما نقبل، يعني باعتبار يقول انت تقول عدم، لكن انا اقول هذا
لا 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 موجود. اخوان الان الان لا مو هذا الكلام. الان اذا اردنا ان نستصحب عدم شيء، زين، نستصحب عدم شيء قبل يوم، قبل يومين، قبل شهر، قبل شهرين، قبل سنة، قبل سنتين، عدم أزلي ملايين مدر مليارات السنوات، يعني عندما لم يكن إلا وجهه الكريم. أنت جاي تستصحب عدم أصلا ما ندري هو يمتى موجود، صح لو صحيح؟ هذا العدم مقبول عرفا؟ ها؟ جريان استصحاب بهذه الكيفية مقبول لو ما مقبول؟
ها؟ استصحب سيدنا طلب الأزل، يعني الأزل قبل غير معلوم،
لا ما يقبلون به، لا أبدا ما يقبلون به، أبدا ما يقبلون به. هسا أنت مثلا الآن على سبيل المثال تقول يا بوالدي قبل 50 سنة كان عنده الكتاب الفلاني وأنا أستصحب وجود الكتاب الفلاني. يا بوالدي 50 سنة شنو؟ هواية لا مو هواية؟ ما مقبول، صح لا مو صحيح؟ لأن الاستصحاب من نراجع رواياته لا تنقض اليقين بالشك أبدا، ولكن انقضه بيقين آخر. إذن القضية بمن متعلقة؟ متعلقة أنه أكو جنبة تعليل، يعني طرحت علما، طرحت إلى لا تنقض اليقين، وأنت عندك يقين لا تنقض. إذن قضية بها تعليل لو ما بها تعليل، فإذن قد أخذت فيها جنبة عقلائية، فمع وجود هذه الجنبة العقلائية العقلاء ما يقوم شنو؟ عدم أزلي من ذاك الزمان. فأساسا لا نقبل بمطلق جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلي، ما نقبل به. إذن بناء على هذا الكلام ماذا نقول إخوان؟ إذن لا نؤمن ولا نسلم بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية. زين، إذن التقريب الأول والتقريب الثاني كلاهما يكون ماذا؟ يكون ساقطين، يا تقريب ويا تقريب، في باب الموضوعات وفي باب الأحكام. لمن لا يؤمن، ها، لمن لا يؤمن بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية بهذا الإشكال الذي ذكرنا. زين، ايش بقى عندك من تقريب؟ تتمسك بأصالة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، حتى تعلم أنه. سؤال والجواب عليكم. نجي للخفاش، مثال السيد الخوئي رحمه الله. يا بالخفاش بالنسبة إلى مدفوعه طاهر لو نجس، على ماذا تبني؟ ها؟ تبني على الطهارة، مشكوك بلا ريب، وكل شيء لك طاهر حتى تعلم. أنا عندي علم، لا يوجد عندنا علم بأنه ماذا؟ بأنه نجس. لا يوجد عندي علم بأنه نجس. ما هو هيك قال الإمام، كل شيء لك طاهر، يعني ابني على طهارته، إلا إذا جاء إليك دليل وقال لك أن هذا نجس تبني على نجاسته. عندك دليل على النجاسة؟ فإذا تبني على شنو؟ تبني على الطهارة. خلص، فكرة بسيطة سهلة، ونبني على طهارة مدفوعه. ولكن أصالة الطهارة، عليكم السلام، أصالة الطهارة جريانها يكون مع قيود وشروط. لو جريان أصالة الطهارة ضمن قيود وشروط، أعينونا. ها أخوان، يقول علماؤنا الطهارة تارة تكون طهارة عرضية، وأخرى تكون طهارة ذاتية. ببيان آخر، أن النجاسة تارة تكون عرضية وأخرى تكون نجاسة ذاتية. الآن مثلا بالنسبة إلى النجاسات العرضية، مثلا ثوبك، الفراش، الكتاب، هذه طاهرة بلا ريب، ولكن تعرض عليها النجاسة، ولكن تعرض عليها ماذا؟ النجاسة. وأخرى لا، توجد أشياء في ذاتها نحن نشك أنها طاهرة نجسة ذاتا لو لا نشك. الآن مثلا بالنسبة إلى الخمر، نجس ذاتا لو لا، رح يجينا بحث شنو الخمر من تقول يا بنجاس نجس لو مو نجس، يعني شنو نجاسة عرضية لو ذاتية؟ بلا ريب، صح لا مو صحيح؟ زين، من تقول يا بالثوب نجس لو طاهر، يعني شنو نجاسة؟ بعد واضح هاي الفكرة. إذن الآن مثلا بالنسبة إلى خوش مثال الخمر، يجي واحد مثلا يسأل أجلكم الله عن الكلب، من يقول الكلب طاهر لو نجس، يعني شنو عارضت عليه النجاسة لو هو في ذاته؟ الدم، من تسأل عن طهارة ونجاسة الدم، يعني الدم شنو نجس عارضا لو نجس ذاتا؟ هسه فكرة واضحة صارت، النجاسة الذاتية والنجاسة العرضية. سؤال والجواب عليكم، أصالة الطهارة وين تجري؟ في النجاسة العرضية لو في النجاسة الذاتية؟ العرضية قولا واحدا، العرضية قولا واحدا، أن النجاسة العرضية إذا شككنا هذا الثوب كنا نعلم مثلا عف... لا لا لكننا نعلم بعد راح تقول باستصحاب. هذا الثوب شككنا بدوا أنه طاهر لو نجس ايش تبني؟ هذا القلم هذا الكتاب شككنا أنه طاهر لو نجس. كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه. إذا النجاسة العرضية يحتاج لها بحث لواضحة. زين والنجاسة الذاتية قولان في المسألة. النجاسة الذاتية قولان في المسألة. مثلا الدم، أو خلينا نرجع البحثنا ليش نجا مثل بالدم، بول وخرق مثلا الخفاش، إحنا إيش نتوقع بالبول والخرق؟ النجاسة العرضية ولا النجاسة الذاتية؟ ذاتية بلا ريب، هو معرضة عليه النجاسة. وشنو ثوب؟ بالنسبة إلى البول والخرق مدفوع الطير، نجاسته التي نشك فيها نجاسة ذاتية لو عرضية؟ ذاتية. متفقين؟ زين. في النجاسة الذاتية جريان أصالة الطهارة يوجد ماذا؟ يوجد قولان. القول الأول يقول كما تجري أصالة الطهارة في باب النجاسات العرضية، تجري أصالة الطهارة في باب النجاسات الذاتية، لأن الأدلة مطلقة. الأدلة لم تفصل ما بين النجاسة الذاتية والنجاسة العرضية. إيش قالت الأدلة؟ كل شيء لك طاهر. فصلت؟ ما فصلت. ذاتي عرضي ما فصلت. فإذا الأدلة ماذا؟ يعني كل مشكوك يكون ماذا؟ يكون طاهرا. هذا يا قول. القول الثاني، القول الثاني ما ذكره السيد الشهيد طاب ثرى في موضعين من كتاب العروة، خلينا نشرحه بعدين نقرأه. إيش قال السيد الشهيد؟ قال لا، النجاسة الذاتية لا تجري فيها قاعدة الطهارة. النجاسة الذاتية لا تجري فيها ماذا؟ قاعدة الطهارة. ليش يا سيدنا الشهيد؟ يقول المشكلة في أصل الرواية. شوي ساعدوني راح أقرأ الرواية. كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر قذر. يا هي لجتنا، إذا قلت قذر يعني اسم فماكو مشكلة، صح لو صحيح ماكو مشكلة. وأما إذا قذر فهو فعل، صح لو صحيح. فدار الأمر بين كونه اسم وبين كونه فعل. فإذا كان فعلا، فإذا كان فعلا يعني قذر، يعني كل شيء يكون طاهرا حتى تعلم أنه قد تقذر. يعني شنو تقذر؟ يعني نجاسة عرضية. وأما إذا بنينا على أنها اسم يعني كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، يعني هذه نجاسة ماذا؟ نجاسة ذاتية. فإذا كانت الرواية مرددة بين معنيين وكل معنى يختلف عن المعنى الآخر، ولا شاهدة ولا قرينة على تحديد ماذا؟ على تحديد أحد المعنيين، إذن شنو النتيجة؟ فتكون الرواية ماذا؟ ساقطة عن الدلالة. إذن بعد يصح لك أن تتمسك بهذه الرواية لجريان أصالة الطهارة في النجاسات الذاتية؟ لا يصح. فكرة صارت واضحة؟ واضحة؟ المصنف حفظه الله الشيخ الإيرواني في كتابه القواعد الفقهية في الجزء الأول صفحة 52 نشرح فكرته. شو يقول؟ يقول كلام السيد الشهيد مو صحيح أستاذه. يقول كلامه مو صحيح، لأنه لو قال الراوي قذر شوية، إحنا من جانب فقه مو شوية بها صعوبة، وين قذر وين قذر؟ يعني هل تحتاج إلى مؤنث الخطاب؟ قذر. لو كانت هناك قراءة بقذر لاحتاج الراوي لبيان زائد على ما هو موجود. فإذا كان ماكو بيان زائد، إذن يتبين أصل الرواية بمن؟ بالكسر قدر. فإذا كان قدر فهي نجاسة ذاتية. ها الفكرة واضحة لو أعيد؟ قدر. إيه؟ السيد الشهيد في صفحة 86 من الجزء الأول يقول: ولكن التحقيق، نسيت أجيب القواعد الفقهية مال الجوم روحة، ترى احنا نطول 10:30 فما عندك شكال. سيدنا النبوي رمضان وهسه فاطر وجايين، وذا يريدون جماعة ما يهم، قل لأبو مهدي يجيب لهم ماي. يقول السيد الشيخ في صفحة 86، لا مو هسه احنا بداية رمضان، مين يمكن ورا 15 رمضان يصير نص ساعة دراسة. اي يعني ولكن التحقيق، هذا كلام من؟ كلام السيد الشهيد، أن دليل قاعدة الطهارة في نفسه ليس له إطلاق لموارد الشك في بقاء النجاسة، فعدم جريان القاعدة في هذه الموارد لقصور المقتضي لا لوجود الحاكم، كما سوف ننبه عليه في مورده. ونكتة ذلك هذا شاهدنا. يقول: ولكن التحقيق أن دليل قاعدة الطهارة في نفسه ليس له إطلاق لموارد الشك في بقاء النجاسة، فعدم جريان القاعدة قاعدة الطهارة في هذه الموارد اللي هي مواردنا لقصور المقتضي، يعني أكو خلل بأصل الدليل. ونكتة ذلك أن كلمة قذر قذر الواردة في قوله عليه السلام: كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، مرددة في حركتها بين أن تكون بالمعنى الوصفي وأن تكون بمعنى الفعل. فعلى الأول يعني الوصفي يكون للقاعدة إطلاق لموارد الشك في بقاء النجاسة، يا نجاسة الذاتية، لأن محصلها هو أن كل ما لا يعلم بأنه موصوف بالقدارة فهو نظيف، هذا النجاسة ذاتية ونجاسة، وهذا يشمل ما يشك في بقاء النجاسة. وعلى الثاني يعني شنو؟ بمعنى الفعل، لا يكون للقاعدة إطلاق لموارد الشك في بقاء النجاسة، لأن محصلها أن كل شيء نظيف حتى يعلم بحدوث القدارة فيه، يعني صارت النجاسة، والشيء الذي يعلم بنجاسته سابقا يعلم بحدوث القدارة فيه، فالغاية المجعولة لقاعدة الطهارة على هذا التقدير معلومة الحصول فلا تشمله القاعدة. هذا في صفحة 86. وفي صفحة 313 قال: والتحقيق أننا إذا بنينا على جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية تعين إجراء الاستصحاب، وإلا أشكل الرجوع إلى أصالة الطهارة أيضا، لأن الرجوع إليها يتوقف على أمرين: الأول البناء على شمول دليل القاعدة للشبهة الحكمية، وهذا ما سوف يأتي الكلام عن الثاني، كون الغاية في قوله حتى تعلم أنه قدر، كلمة قدر بالمعنى الوصفي لا بمعنى الفعل، إذ لو أنكرنا الأمر فمن الواضح عدم جواز التمسك بنفس الكلام الذي تقدم. إذن السيد الشهيد هو الذي أشار إلى أننا نتردد في كلمة ماذا؟ في كلمة قدر، فلا يصح الاستدلال. المصنف رد على السيد الشهيد. هسه إلى هنا واضحة الفكرة؟ نقرأ هذا المقدار وهم عندنا وقفة. يقول: وأما الحكم بالطهارة عند الشك، أعيد، وأما الحكم بالطهارة عند الشك في كون الحيوان ذا نفس سائلة، الحكم بمن؟ بالطهارة. بأي تقريب؟ فلاستصحاب العدم الأزلي لكون الحيوان ذا نفس. هذا استصحاب حكم له موضوعي، استصحاب في باب الموضوع، لأن ما تدري هذا الحيوان له نفس سائلة أو لا تكون له، وبقطع النظر عنه. شنو يعني وبقطع النظر عنه؟
قطع النظر عن الاستصحاب
البولي. يعني إذا لم نؤمن ولم نسلم بجريان الاستصحاب في باب الموضوعات على ما بينا أنه موضوعات مركبة إلى آخر الكلام، فلا نعيد. وبقطع النظر عنه يعني عن استصحاب العدم الأزلي، يجري استصحاب العدم الأزلي للنجاسة. فكرة واضحة؟ يجري استصحاب العدم الأزلي المن للنجاسة الثابت قبل صيرورة الشيء المشكوك فضله. صح لم صحيح؟ يعني نحن مو نعلم أن الطعام كان طاهرا، بعد ذلك ماذا شككنا أنه نجس لم نجس؟ نستصحب عدم النجاسة الثابت منذ الأزل، خلصنا. وعلى تقدير عدم التسليم بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية، لماذا لا نؤمن بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية؟ والروايات عللت، إذن القضية مأخوذة أنه أنت لابد أن يكون الزمان الذي تريد أن تجري من خلاله العدم أو استصحاب العدم أن يكون مقبولا عرفا. فإذا ما قبلنا لا بالأول ولا بالثاني، يمكن التمسك بقاعدة الطهارة بناء، خلوا لخط تحت بناء على جريانها عند الشك في النجاسة بناء لا مو بناء. يعني شو يريد يشير المصنف؟ يريد يقول يا بأكو قولين بمسألة جريان الاستصحاب، جريان قاعدة الطهارة، تارة يكون بالنسبة إلى، قل وياي، تارة يكون بالنسبة إلى الطهارة الذاتية وأخرى بالنسبة إلى الطهارة العرضية. الطهارة العرضية قولا واحدا، الطهارة الذاتية قولا، قول للسيد الشهيد وقول للمصنف. يقول المصنف بناء على جريان قاعدة الطهارة في النجاسة الذاتية. واضح إلى هنا؟ هيا فتوى، الفتوى السادسة والأخيرة. الفتوى السادسة، وجدنا حيوانا، وجدنا حيوانا فأقول، شنو شو أذانكم شردت؟ سد الباب شيخ مهدي، سد الباب، الباب يقولون العين مغرف الكلام. الآن بالنسبة إلى حيوان شككنا أنه مأكول اللحم لو ما مأكول اللحم، بمعنى أنه يصح أكله أو لا يصح أكله، يجوز أكله أو لا يجوز أكله، شككنا. بمن يمثلون علماءنا في الرسائل العملية؟ أول مشكلة عندنا لحم الأرض، مشكلة يجوز أكله لو ما يجوز أكله، مو بعض العلماء يقول أكلته تشريبا، ولذلك الآخرين يستغربون منه، شون تأكله تشريبا؟ لأنه لا، الأصل في التذكية هو عدم التذكية، فهنا لا يوجد عندنا دليل على تذكيته. فهنا فإذا شككنا في حيوان أنه حلال أكله أو لا يصح أكله، شو يقول المصنف؟ نبني على حليتي، نبني على حليتي أو طهارة مدفوعه، على طهارة مدفوعه. بأي دليل؟ يقول المصنف لا دليل جديد، استصحاب العدم الأزلي في باب استصحاب العدم الأزلي. وإذا لم تؤمن لا بهذا ولا بذاك فانتقل إلى أصالة الطهارة بناء على جريان أصالة الطهارة في النجاسات الذاتية. نقرأ الفتوى السادسة. وأما الحكم بالطهارة، شنو بالطهارة؟ بالطهارة المدفوع عند الشك في حرمة أكل الحيوان. إذا شككنا أنه حيوان مأكول اللحم لو ليس مأكول اللحم، فإذن هنا نبني على ماذا؟ فإذن من جهة لا نأكل لحمه بالنسبة إلى الأرنب، لكن مدفوعه يكون طاهر. واضح؟ هذا المشكوك ها يعني الحيوان الذي لا نعلم أنه مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، فإذا شككنا في أنه مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم نحكم بطهارة مدفوعه. يقول وأما الحكم بالطهارة عند الشك في حرمة أكل الحيوان فللوجوه المتقدمة نفسها، يعني الوجوه الثلاثة زين قربوا لنا اياها، استصحاب العدم الأزل بالنسبة إلى باب الموضوعات، أي إلى باب الموضوعات، أي
لا يوجد حيوان أصلا
زين بعدين وجد الحيوان
نستصحب عدم وجوده، فلا
لا نستصحب عدم أي المن يهو المستصحب يصير ها
موضوع
لا هذا حكم أنا قلنا موضوع
أكل الحيوان
لا كنا نستصحب الموضوع لا هذا حكم
هو قبل لا يوجد ماكو شيء نجس بعد
لحمة
نفس
الشيء نستصحب اللحم نستصحب أنه غير مأكول لو مأكول اللحم مأكول اللحم حتى يصح ماذا يصح واضح زين الاستصحاب بالنسبة للحكم عدم النجاسة إذا لم نؤمن نتمسك بقاعدة الطهارة بالنسبة إلى الطهارة الذاتية. خلي نقرأ هذا المتن وهذه الفتاوى أخوان، ارجعونا إلى صفحة 132 و133. قال النجاسات عشر البول والغائط وهما نجسان من كل حيوان محرم الأكل ذي نفس سائلة إلا الطاهر إلا الطائر. واضح هذا إلى هنا. ومع الشك في القيدين يحكم بمن؟ واضح إلى هنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله. لا ثاني يوم نحن دائما عندنا احنا بلاش مو احنا علنا